تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم في البحث السابق أن المنهج في بحث العبادات يختلف اختلافا جوهريا عنه في بحث المعاملات، ذلك أن العبادات من تأسيس الشارع المقدس، بينما المعاملات من تأسيس العقلاء طبقا لاحتياجاتهم اللاحقة على تكونهم الاجتماعي. هذا بحثين. نعم، لا يعني هذا الكلام أن العقلاء يشرعون، بل من الواضح في الخط والمسار التشريعي عندنا أن السير العقلائية بل وحتى الارتكازات العامة فضلا عن الخاص قد لا تكون ناشئة من أحكام عقلية قطعية يمكن استكشاف رأي الشارع منها بالملازمة، بل هي في كثير من الحالات تكون ناشئة من تلبية الحاجات والرغبات أو التقنينات التي سادت في عصور غابرة أو هي سائدة في عصور حاضرة. وهذا في العادات العامة والارتكازات العامة والسير العامة فضلا عن السير الخاصة، هي أوضح في هذا المجال كما هو واضح. السير القائمة على الموضوعات والمقادير والأوزان وإلى آخره، خصوصا إذا التفتنا إلى أنه ليس المراد من السيرة العقلائية سوى هذا الذي ذكرنا، بمعنى تمييز عن السير المتشرعية، إذ لا يزال كثير من الناس يتوهمون أن السير العقلائية حتى من الباحثين هي الناشئة من أحكام العقل، مع أنها لو كانت كذلك لما احتاجت إلى الإمضاء كما هو واضح، لاحتاجت إلى ضم دليل كبروي وهو دليل الملازمة. وعلى هذا الأساس فإن ما يجري عليه العقلاء لا نستطيع أن ننسبه إلى الشارع إلا بالإمضاء، لكن الإمضاء لا يراد منه، وبالأخص في مثل هذه الأمور الإمضاء اللفظي القولي أو العملي أيضا، إذ من الواضح أنه في مثل هذه السير العارمة يكفي وبشكل واضح أن لا يتصرف الشارع أو يسلك سلوكا بديلا يؤسس فيه بدلا عن هذا السلوك، ذلك أن السير القائمة في أبواب المعاملات في الغالب ناشئة من ضرورات الاجتماع فلا يستغني عنها العقلاء في العادة. يعني العقلاء لا يستغنون عن نقل الأعيان، لا يستغنون عن نقل المنافع. إذا بدنا نروح للمعاملات بالمعنى الأعام، لا يستغنون عن نقل الفروج إلى آخره. ها؟ لذلك في مثل هذه الحالات تقتضي حكمة الشارع إن لم يكن يرتضي أصل السلوك أو التسبب إليه بذلك السبب، أو كون ذلك الشيء مسموحا به في ضمن مصادقه وأفراده كبيع سلعة من السلع المعينة يرفضها الشارع، أو طريقة من طرق البيع يرفضها الشارع. لا شك ولا ريب في أن الشارع لابد أن يرفض بأعلى الصوت، وفي كثير منها مما يكون الاضطرار إليه واضحان في الهيئة الاجتماعية، لابد أن يوجد بديلا عنه يحل مشكلة الاضطرار عند الناس. مش دائما في خصوص هذه الحالة. لذلك فنحن نقول في مثل هذه الحالة إن نفس عدم مجيء الشارع بعوض أو بديل لهذا القائد، سواء على مستوى العنوان المعاملي أم على مستوى الضوابط التي يعتمدها العقلاء في جعل الشيء ذا مالية أو ملكا أو حقا، فضلا عن حالات التسبب إلى نقل الأعيان أو الحقوق أو الأموال الذمية أو شرائط المتعاقدين أو المحل المعقول عليه، لا شك ولا ريب في أن الشارع دوره في هذا المجال هو دور التهذيب والتشذيب، إذ مما لا شك ولا ريب فيه أن للشارع ضوابط سلوكية وخلقية خاصة قد لا تنسجم بعض هذه العادات والسير مع ما يريده ويرمي إليه من مقاصده ولو على مستوى الخطوط العريضة. ولذلك فإن نفس سكوت الشارع نعتبره أساسا وركنا ركينا لإثبات صحة المعاملة وصحة ما هو مجرى العقلاء في هذه المجالات. ودور الشارع حيث لا يرتضي على العكس صارت القضية، أن يتصدى لمواجهة السلوك بالأسلوب الحكيم الذي يقتضيه المقام، إما مجرد مواجهة مثل تحريم الربا، إما مواجهة مع إيجاد بديل حيث لا يستغنى عن البديل، كما في أفرض أن الشارع له شرائط خاصة في صيغ العقود مثلا، كما كان المسار الشائع في البيع العقد في الفقه. فحينئذ لا شك ولا ريب في أن هذا الأصل هو مفترق الطريق بين فقه العبادات وفقه المعاملات كما هو واضح. جيد، عدم إعطاء هذا الأصل حقه في الأبحاث الفقهية قديما أفضى بكثير من الفقهاء إلى اختلاف، بل وأستطيع أن أسمح لنفسي بأن أقول اختلال نظام البحث في المعاملات، بحيث باتت الذهنية الحاكمة في فقه المعاملات هي ذهنية فقه العبادات، وهذه أوجدت مشكلة هذه الذهنية وهي أننا في فقه العبادات لدينا نصوص تغطي المساحات التي نحتاج إليها وزيادة في العادة، بينما في فقه المعاملات لا نجد نظير ذلك ولا نجد من ذلك إلا أقله، لأن كثير من الروايات الواردة في فقه المعاملات أصلا الشيء إلى مسلمات واضحة إذا بتراجعوها، وكثير منها إرشاديات وليست تعبديات أصلا. فحيث لا يجد الفقيه نصا وهو يحمل هذه الذهنية في التعاطي مع فقه المعاملات، نجده ينتهي إلى تحكيم أصالة الفساد أو أصالة عدم النقل، التي هي أصالة عامة. وإذا كان الأمر كذلك فحينئذ لا نستطيع أن نثبت صحة إلا بالتمسك بالقدر المتيقن من الحدود والقيود والأركان والضوابط، فضاق البحث في المعاملات ضيقا كبيرا كما هو واضح. مباحث الصيغة من أوضح المباحث فيما يرتبط بهذا المجال، أن الأمر برمته ليس كذلك كما هو واضح. توجه مدرسة الفقه المعاملاتي عند المتأخرين إلى الارتكاز العقلائي حولت مسار البحث الفقهي في المعاملات إلى حد كبير، بدءا بالشيخ الأنصاري الذي دخل هذا المدخل مع احتياط شديد، وانتهاءا بالمعاصرين وشبه المعاصرين الشيخ النائيني وتلميذه السيد الخوئي والسيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليهم جميعا. وجدنا أن فقه المعاملات انقلب انقلاب جذري بعد مكاسب الشيخ، خصوصا من خلال الأبحاث الفقهية الثرية والغنية حول مكاسب الشيخ على الله مقام من قبل السيد اليزدي صاحب العروة وبقية والمحقق الإيرواني وبقية المحدقين والمحشين. وبالأخص في هذا المجال يمكن أن يشار بالبنان إلى مدرسة المحقق النائيني التي أعطت للارتكازات العقلائية في هذا المجال مسرحا واسعا، لكنني أستطيع أن أقول بأن الأمر لم يصل إلى ما ينبغي وصوله إليه حتى الآن، لأن الذهنية العامة التي تحكم أصالة الاحتياط في هذه المجالات لا تزال تعشش في ذهن وقلب الفقيه الذي يندفع بطبيعة الحال من حرصه على دينه وأن لا يجعل رقبته للناس جسرا، لا تزال عائقا أمام وصول فقه المعاملات عندنا إلى نقاطه ونصابه الصحيح الذي ينبغي أن يصل إليه. من هنا سوف نحاول إن شاء الله تعالى في هذه الدراسة أن نجري على طبق ما ينبغي في الفقه فيما يرتبط بالبحث الاستدلالي. نحن مش بصدد بحث فتوائي حتى نخاف، نحن بصدد بحث علمي استدلالي. وأقدس علمائنا رضوان الله تعالى عليهم وجدناهم من أجرأ العلماء عند البحث الفقهي النظري، المقدس الأردبيلي استحدث أقوال في الطائفة لها لم يكن هنالك قائل بها قبله، وهو في الجانب العام العملي من أقدس الفقهاء. الانفتاح العلمي النظري مطلوب ومطلوب جدا، لأنه بحث عن حقائق الشريعة للوصول إليها إن شاء الله تعالى، فهو أفضل وأعظم العبادات. وبهذا يطرح محورية اكتشاف الارتكازات والسير العقلائية وأهمية العرف العام والعرف الخاص. العرف الخاص عادة في الموضوعات، تشخيص موضوعات الأحكام مكيل وموزون وإلى آخره، في فقه المعاملات بحيث لا بد من التحديق والبحث لمحاولة اكتشاف هذه السير والارتكازات العامة، خصوصا إذا ما تنبأنا لأن الارتكاز هام وإن لم يتمثل في سلوك عملي فعلي في زمن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يفتح لنا بابا واسعا بالنسبة للمصادق المستحدثة والمسائل المستحدثة والفقه المستحدث في أبواب المعاملات، وهذا أمر مهم وضروري جدا. بعد هذا، أين نحن من البحث الفقهي المعاملاتي المتعارف؟ لأن الإخوة يحبون المطالعة، لابد من معرفة المنهج. قديش بده ينعكس على الأبحاث؟ شوفوا يا إخوان، ما علي الآن بالفقه القديم؟ خلينا نحكي بمكاسب الشيخ وما بعده. مكاسب الشيخ الأنصاري هو بحث مكاسب محرمة وكتاب بيع وخياراته وشروطه، هذا الموجود. لكن الموجود في المكاتب أكثر من 60% إلى 70% هي أحكام العقد العامة، لا أقل العقود المالية. إيش شو بدي بالعقود المالية مثل عقد النكاح وغيره؟ العقود المالية أعم من المال العيني والذمي والشخصي والكلي وإلى آخره. أبوها وأساسها وأهم واحد منها على مستوى العقود المسمات والبيع كما هو واضح نقل الأعيان، وهو أكثرها بحثا ومباحثا. لذلك الشيخ بحث عن البيع صحيح، لكنه في الأثناء بحث عن جل وأساسيات مباحث فقه العقود وتنقيح مبانيها. يعني عندما يبحث عن صيغة العقد يبحث عن صيغة العقد ككل. إذا اشترط الماضوية أو أثبتنا أنها تشترط أو لا تشترط، فهي تشترط أو لا تشترط في جميع العقود التي تحتاج إلى الإنشاء بالصيغة، إن قلنا بأن العقد لابد وأن ينشأ بالصيغة لفظية أساسا. وكذلك عندما يبحث مثلا عن لزوم وجود الإرادة الجدية غير المقهورة، أو عندما يبحث عن تأثير الغابن في صحة وفساد العقد، هذا شو بيفرق بين نقل الأعيان ونقل المنافع؟ لذلك جل الأبحاث التي تبحث في المكاسب باستثناء هامش البيعية اللي بتجلى في بعض الأماكن مشتركات في جميع العقود. لذلك نحن على مستوى الفقه الإمامي أفضل مصباح لنا في مسار البحث، مش على ترتيبه بطبيعة الحال، سوف يكون هو مكاسب الشيخ وحواشي المكاسب. فتعلمون أن فقه المعاملات عندنا بات كله حواشي على مكاسب الشيخ، حتى ما يبحث على مستوى الدراسات العليا، يعني مثل كتاب البيع للإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، أو مصباح الفقاهة أو تنقيح المباني المكاسب السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه، المحاضرات في الفقه الجعفري، عنده عدة تقارير في المكاسب السيئة، كلها حواشي حول المكاسب الحقيقة. يعني روح شوفوا، بتشوفوا رأي الشيخ الأنصاري، رأي السيد اليزدي، رأي الشيخ الأصبهاني، رأي المحقق الإيرواني، رأي ما بعرف مين من الشيخ النايني، بينتهي المعاصر إلى رأيه بعد ذلك. يعني هو عمليا حاشي على المكاسب وما بعد المكاسب. ونحن سوف نجد تراث ثري حقيقة في هذه الكتب وفي هذه المجالات. هذا على مستوى فقه. على مستوى الفقه السني ما في تحولات جذرية وأساسية، لكن من الأساس الفقه السني، لأنه في كثير من مدارسه فقه الحكومات وفقه الدول، هو خطى خطوات نحو الأمام فيما يرتبط بهذا المجال. ومباحث المعاملات في المجلة العدلية التي اعتمدت لأكثر من 100 سنة والتي صدرت في أواخر عهد الدولة العثمانية والتي شرحت وحشيت تمثل نقلة نوعية على مستوى الفقه السني لمواكبة فقه المعاملات الحديث، وشرحت من رجال قانون وفقه عند القوم، وشرحها أيضا العلامة الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه من علمائنا، وعلق عليها وأبرز مفارقات رأي مذهب التشيع معه. لذلك هذا الشرح بالخصوص ينفعنا كثيرا. على مستوى الفقه الإسلامي أيضا توجد محاولة جادة لأحد علماء الأزهر الشيخ مصطفى أحمد الزرق الذي زاوج بين الفقه السني في المعاملات وبين الفقه الوضعي من خلال كتابين له، أهمهما أولهما المدخل الفقه العام وهو مطبوع موجود في مجلدين، بحث نصف المجلد الأول وكل المجلد الثاني تقريبا في النظرية العامة للعقد في فقه المعاملات، وامتاز هذا الكتاب بالمقارنة الجادة بين الفقه الإسلامي من جهة والفقه الوضعي من جهة، ونتيجة خلفيته الثقافية صار بطريقة تواكب القوانين. وعنده كتاب ثاني نظرية الالتزام العامة، وعنده كتاب عقد البيع، ما إلنا شغل بعد بعقد البيع. نظرية الالتزام أكثر مباحث أنا شفتها شبه تكرار للموجود في المدخل الفقه العام. وأما على مستوى الفقه الوضعي يا إخوان، فالكتب أكثر من أن تحصل موجودة في فقه العقود والمعاملات، لكن أهم هذه الكتب على الإطلاق والتي تعكس لنا الفقه الغربي والشرقي القديم على مستوى الدول الوضعية وأوسع الموسوعات لعلها في الشرق والغرب أو من أوسعها في الغرب وأوسعها على الإطلاق في الشرق. الفقه الوضعي هو ما فعله القانون الكبير عبد الرزاق السدموري المصري الذي ألف في شرح القانون المدني المصري القديم والجديد كتابة ضخمة حدود 12 مجلد، كل مجلد تقريبا حدود 1000 صفحة. السنهوري توفي سنة 1971 على ما يبدو. الجزء الأول من هذا الكتاب هو لنظرية الالتزام العامة، وطبع هذا الجزء منفردا بعنوان نظرية العقد لعبد الرزاق السنهوري. هو أول مرة حكي بالالتزامات العامة، ثم بعد ذلك فيت على البيع، فيت على المقايضة، فيت على الإيجار، فيت على العارية، فيت على الهبة إلى آخره. هو الكتاب كله جيد ومهم جدا، مجلداته ضخمة، ولكن ما يلزم بشكل هام لنا ومفصل جدا يعرض القوانين الفرنسية والغربية والشرقية والقديمة والجديدة على مستوى القوانين، ويقارن أيضا بالفقه السني كثيرا. هو كتاب الجزء الأول منه نظرية الالتزام اللي طبعت منفردة أصلا باسم نظرية العقد لعبد الرزاق السنهوري. هذه أهم المصادر، ففي مصادر أخرى لا تعنينا كثيرا ولا تهمنا كمان. أهم المصادر البحث اللي راح نستقي منها مكاسب الشيخ الأنصاري وما بعده في فقه المعاملات على المستوى الشيعي. على المستوى السني يكفينا هالمقدار وهو النظر في كتاب الزرقاء، لأنه استعرض مذاهب السنة مقارنة بالمذهب الوضعي. طبعا اللي بده يتوسع يجد ضالته في كتب أخرى، وتحرير المجلة مهم خصوصا أنه شرح من قبل الشيخ كاشف الغطاء اللي هو فقيه مهم من فقهائنا القرن السابق، و كتاب نظرية العقد لعبد الرزاق السنهوري هي أهم مصادر البحث. السنادر قد نحتاج أن نخرج عنها إلى غيرها، لكن هذه أهم مصادر البحث فيما نروم المسار أو المسير. إليه
ليش ما نبحث؟
ليش؟ يعني فيش تنو شيعي بالمعاملة، في ارتكازات عقلائية. نعم، في الموارد التي يختلف فيها السنة مع الشيعة، ما نحن صار المعاملات أساسا هي مسار عقلائي، فهمنا نحن نكتشف المسار العقلائي حيث تدخل الشارع ورفض، أسقط مالية شيء يعتبره العقلاء مال، أسقط طبيعة معاملة يعتبرها العقلاء بيع مثل بيع المتفاضلين في الربا المعاملة، أسقط أشياء نحن نتعبد بما تعبدنا به الشارع، لكن في العادة هذا أيضا له حكمه وارتكازاته ويعتبره الشارع ظلما. فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هي مو مشكلة، نحن ما بدنا نفتر فتاويهم، لكن ينفعنا فقههم في هذا المجال، لأن فقههم زاوج السلطة عبر التاريخ ولو للتنكيب عنهم في الموارد التي يخالف فيها فقهنا. يعني مثل ما كان السيد البروجورد يقول أنه في حديثنا حواشي على فقه العامة، هذا تجليه الأساسي هو في الفقه المعاملاتي، لأنه هو الشائع على مستوى التطبيق والذي تحكم به أنظمتهم ومعاملاتهم. جيد، سأودع لي أنت راجع في الشيعي طبعا طبعا مش أسبق، لأن والله عقولهم فذة، لأن إحنا كنا في الظل وإني كانوا في ال... جيد. بعد هذا يا إخوان بشكل سريع جدا، ما في تفصيل ما بعرف، بدنا ندخل إلى البحث بهذا الأسلوب، مباحث تمهيدية. أول شيء المبحث الأول حقيقة المال والنقد، لابد نعرف شو هو المال أصلا. ليش عطفت المال على النقد؟ واضح النقد على المال، لأنه النقد هو من مصادق المال، وإلا المال لا ينحصر بالنقد. يعني وجود شيء له مالية، كيف تصل مالية للشيء؟ بالتعبد والله، بالرغبة العقلائية إلى آخره. قد يكون في مالية عقلائية وما في مالية شرعية، مثل الخمر له مالية عقلائية بس ما له مالية شرعية. جيد، المبحث الثاني حقيقة الملك وكيفية حصوله، كيف بصير الشيء ملك؟ وهذا بده يدخلني على بحث بيطول شوية أخوان. أول من أشار إليها عندنا فيما أعلم والمحقق الإيرواني في حاشية على المكاسب، بحث شبكة الملكيات، هل يوجد تراتبية حرامية في الملك أم لا يوجد؟ يعني من أين ينشأ الملك أساسا؟ هيك تلقائيا طبعا من الحيازة، بعضهم قال الحيازة هي أول خطوة في التملك. لطيف هذا البحث وفيه هندسة الأبحاث، ما دمنا بصدد بحوث حديثة إن شاء الله. المبحث الثالث حقيقة الحق وما يتعلق به من أبحاث، هذه بعد ذلك طبعا من نقارن الحق بالمال تظهر المقارنة بالأثناء. هذه أبحاث تمهيدية أساسية قبل الدخول إلى البحث. بعد المقصد الأول في الدراسة هو حقيقة العقد وكيفية الانعقاد. المقصود من كيفية الانعقاد حقيقة العقد واضح، بيان التعريف والمية اللغوي الاصطلاحي إلى آخره. شو هي حقيقة العقود أساسا؟ لما واحد يأخذ عقد شو هي حقيقة العقد؟ ثم بدنا نقسم العقد، كل شيء بيرتبط يا إخوان بالصيغة لتقسيم العقد. كيفية الانعقاد من جهة الصيغ، مثل لزوم إيجاب لفظي، لزوم صيغة بالعربية، لزوم الماضوية، لزوم هذا المقصود من كيفية الانعقاد، مش المقصود من كيفية الانعقاد بلحاظ المتعاقدين أو بلحاظ المحل. وإلا مثلا الإرادة، وجود إرادة عقدية عند العقد، هذه شغلات متعاقدين بدنا نفضل إحنا، مش من كيفية كيفية الانعقاد على مستوى صيغة العقد من هذه الجهة، وإلا كيفية الانعقاد يدخل فيها أكثر شغائط المتعاقدين. لذلك أنا عنونتهم تحت ثلاث عناوين فعلا، طبعا هذه كلها خطة مقترحة وقد نغير في أثناء البحث إذا اضطررنا، تصور إجمالي عن البحث. بالمقصد الأول لدينا مواقف، الموقف الأول ما هي العقد، حقيقة عقد وتعريفه وإلى آخره. طبعا اذا ذكرنا بيع او اجاره او شيء من نذكرهم كامثله، والا نبحث العقد بشكل عام. الموقف الثاني شروط الانعقاد من جهه العقد للمتعاقدين والعوضين، يعني المحل، يعني شروط الانعقاد على مستوى السبب المعامله، خلينا نعبر هيك. الموقف الثالث تقسيمات العقد، في عقد لازم وفي عقد جائز وفي إلى آخر عقود إذنية وعقود عهدية. جيد، هذا المقصد الأول. المقصد الثاني أتي الحديث بعد إن شاء الله خلص. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.